أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن قوام حقيقة الحال هو أنه يكون قيدا للعامل في صاحب الحال، وبهذا يفترق عن المنعوت الذي لا يكون إلا قيدا لنفس المنعوت لا للعامل فيه. وإذ كان الحال قيدا للعامل في صاحب الحال، فلا شك حينئذ أنه يدل على اتصاف صاحب الحال بالحال حال حدوث العامل فحسب، لأن الحال قيد للعامل، فلا بد أن يكون مضمون أو فاتصاف صاحب الحال بمضمون الحال إنما يكون في نفس الآن الذي يتصف به صاحب الحال بمضمون الحدث. فزمان مضمون الحال هي زمان أو هو زمان مضمون الحدث، ولازم ذلك أن تكون الحال من الأوصاف المنتقلة عن صاحب الحال المنفكة عنه غير الثابتة له، وإنما تعرضه عند حدوث العامل. ولذلك سميت حالا، لأن كلمة حال مأخوذة من التحول والانتقال أو التنقل، ولذلك امتنع مثل قولنا جاء زيد طويلا، لأن الطول ملازم له جيد. وهذا كله قد تقدم. وبالجملة فحق الحال أن تكون وصفا منتقلا، بل القاعدة دائما تقتضي أن تكون الحال وصفا منتقلا، لأنها قيد للعامل لا لصاحبه. فلو كانت الحال من الأوصاف الثابتة لصاحب الحال لما كان لحكايتها حالا وتقييد العامل بها معنى محصل، لا معنى لأن يقيد العامل بها وهي من الأوصاف الثابتة للحال سواء وجد العامل أم لم ينوجد. ولذلك فالقاعدة تقتضي، وليس القاعدة تقتضي أن يكون الحال وصفا منتقلا، لأنه لو لم يكن وصفا منتقلا لكان ثابتا، وإذا كان ثابتا لصاحب الحال لم تكن لحكايته حالا وتقييد العامل به معنى محصل. وهكذا يتضح لنا أن كون الحال منتقلة أصلا، أن كون الحال منتقلة هي هو الأصل، ولكن الأصل ها هنا بمثابة أو بمعنى القاعدة لا بمعنى الغالبية في قبال القلة. وهذا لعله فارق جوهري بينما ذهب إليه الماتن أو الشارح هنا وبينما ذهب إليه غيره من الشراح والنحاة، فإنهم لما لم يقفوا على هذا الفارق الدقيق بين الحال والنعت ذهبوا إلى أن الأصل في الحال أن تكون منتقلة، ولكنهم فسروا الأصالة بمعنى الكثرة، أي بعد التتبع الاستقرائي لما صدر عن العرب وجدنا أن غالب استعمالاتهم كانت للحال هو حال كونها منتقلة، وبالتالي فيكون الخروج عن القاعدة أو عن هذا الأصل أمرا في غاية السهولة. غاية ما في الأمر أن استعماله على هذا المنوال لم يكن كثيرا بل كان قليلا. وأما ما ذهب إليه الشارح وهو أن الأصل بمعنى القاعدة، فلا بد للخروج عن القاعدة من مجوز ومن مبرر، وذلك لأن استعمال الحال غير منتقلة فيه محظور، وهو أن لا يكون للكلام معنى محصل، لأنه كلما كانت الحال وصفا لازما فلا معنى لتقييد العامل بها، وإنما نقيد نفس صاحب الحال بها، ولذلك لا بد من للخروج عن هذه القاعدة من المجيء بمبرر ومجوز. والحاصل أن النحاة قد ذكروا للخروج أو ذكروا موارد قد خرج بها عن القاعدة، المورد أو طبعا وقد عدها النحاة ثلاثة موارد، وأما الشارح فاقتصر على موردين، وسيتضح سبب الخلاف في ذلك. أما ما ذهب إليه النحاة فقالوا الحال قد كثر استعمالها منتقلة وقل استعمالها وصفا لازما لصاحبها، وذلك في موارد: المورد الأول أن تكون الحال مؤكدة، والمراد من الحال المؤكدة هي الحال التي قد استفيد معناها في رتبة سابقة وقبل المجيء بها. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها قولك هذا أبوك عطوفا، حيث إن نفس الأبوة ذات الأبوة تقتضي العطف، فكلما وجد الأب وجد معه العطف، ومعه يكون وصف العطف من الأوصاف الملازمة لصاحبه، وهي مستفادة، والعطف مستفاد من صاحب الحال وقبل المجيء بالحال، وبالتالي فإن الحال لا يكون لمجيئها أثر تأسيسي، وإنما يكون معناها معنى تأكيدي، إذ قد استفيد معناها في رتبة سابقة من الكلام قبل مجيء الحال. ومثل، وهذا مثال للحال التي تؤكد صاحبها. ليش؟ لأنها عبارة عن معنى متضمن في صاحبها. ثم مثلوا لذل الحال المؤكدة بمثال آخر، وهو قوله تعالى: ويوم أبعث حيا. فالحال ها هنا هي حيا، هو حيا، وصاحب الحال الفاعل العائد على المسيح عليه السلام، والعامل في صاحب الحال هو طبعا صاحب الحال هو نائب الفاعل، والعامل في صاحب الحال هو البعث، والحياة من لوازم البعث، إذ لا يمكن أن يصدر البعث من دون حياة. فلما كانت الحياة متضمنة ومقتضاة في نفس البعث، فعلم أن معناها حينئذ لم يكن معنى تأكيدي، وإنما كان معنى لم يكن معنى تأكيديا وإنما كان معنى عفوا لم يكن معنى تأسيسيا وإنما كان معنى تأكيديا. فهذه حال مؤكدة، ولكنها ليست مؤكدة لشو؟ ولكنها ليست مؤكدة لصاحبها، وإنما هي مؤكدة للعامل، لأن المعنى الذي تضمن الحياة هو نفس البعث. جيد. وهل هي من الأوصاف اللازمة؟ نقول نعم، هي من الأوصاف اللازمة لخصوصية في نفس المثال، وهي أن عيسى عليه السلام قد توفاه الله ولما يموت بعد، ولذلك فإن الحياة تكون من الأوصاف اللازمة له. فهذان مثالان لما كان من الحال وصفا لازما لصاحبه. غاية ما في الأمر أن هذه الحال تارة تكون مؤكدة لصاحبها وتارة تكون مؤكدة للعامل. هذا هو المورد الأول. في شيء بالمورد الأول. وأما المورد الثاني فهو ما إذا كانت الحال وصفا لازما وكان عاملها دالا على تجدد صاحبها. ومثلوا لذلك بنحو قول القائل: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الآن الحال في هذه الجملة ما هو؟ أطول. يديها ماذا؟ ما هو أعرابها؟ يديها بدل بعض، بدل بعض من كل. إذن خلق الله الزرافة يديها، يعني خلق الله يدي الزرافة أطول من رجليها. إذن خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. هنا صاحب الحال هو اليدين، والحال أطول، والعامل هو الخلق. ولما كان فاعل الخلق هو الله عز وجل، ومن صفات الحق أنه دائم الفيض، فهو دائم الخلق. ومقتضى تجدد الخلق تجدد ذلك المخلوق الذي هو الزرافة ويدا الزرافة. إذن فالعامل ها هنا دال على تجدد صاحب الحال. فإذا كان المورد هو واحد من هذين الموردين فإن الحال يجوز فيها عند النحاة أن تكون وصفا لازما، ولم يحتاجوا إلى تخريج ذلك وإلى تبريره. ليش؟ لأنهم ذهبوا إلى أن أصالة كون الحال منتقلة أصالة بمعنى الغالبية وفي يقابلها الكثرة. وأما المورد الثالث فهو الاقتصار على السماع، ومن هنا يتضح لما كان عندهم مورد ثالث، لأنهم لم يبنوا ذلك على علة حكمية وعلى قاعدة منطقية احتاجوا إلى تخريج كل ما لم يكن من الحال، لم يكن وصفا منتقلا على أنه حال، إما بجعله تحت ضابطة ما كما في الموردين الأول والثاني، أو بإرجاع ذلك إلى السماع. إذن ومثلوا لمورد السماع بنحو قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. طبعا هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الحال هي مفصلا وهو وصف ملازم للكتاب سواء في حال النزول أو في غير حال النزول. إذن فالتفصيل وصف ملازم للكتاب، وليس من الحالين لا الأول ولا الثاني في شيء، إذ ليس مؤكدا وهذا واضح، ولا عامله دالا على التجدد لمانع ذكروه كما سيأتي حينما نستعرض قول الشاعر. إذن ولما كانت أصالة الانتقال في الحال عند الشارح أصالة بمعنى القاعدة، والشيء كلما خرج أو كلما خرجنا عن أصله فلا بد أن نسأل عنه بلما، كان لا بد حينئذ لكون الوصف أو لكون الحال وصفا لازما من مبرر. والذي ذهب إليه الشارح هو أنه هناك موردان يمكن للحال فيهما أن تكون وصفاً ملازماً ومع ذلك يكون لها معنى محصن. الآن المحذور الذي كان يترتب على كون الحال وصفاً ملازماً ما هو؟ هو أن الحال لو كانت وصفاً ملازماً لصاحب الحال لم يكن لحكايتها حالاً وتقييد العامل بها معنى محصن. إذن فالمحظور هو أنه كلما كانت الحال وصفاً لازماً فلا يكون لها معنى محصن. فإذا فرضنا مورداً أو موردين للحال الملازمة لصاحبها وكان لها معنى محصن فيصح الخروج عن القاعدة، وإلا فلا. المورد الأول هو أن تكون الحال مؤكدة، وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة، وهي ما عرفناه في البلاغة من أن الكلام تارة يراد تخريجه على مقتضى الظاهر، وأخرى يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بأن ينزل العالم منزلة الجاهل أو ينزل المتيقن منزلة المتردد أو الشاك وغير ذلك. والحال ها هنا التي تكون وصفا لازما لصاحبه، تارة يكون المخاطب عالما بملازمة هذه الحال لصاحبها ولا يريد المتكلم تنزيله منزلة الجاهل، وأخرى يكون عالما بالملازمة ولكن يتعلق غرض للمتكلم في أن ينزل هذا المخاطب منزلة الجاهل بالملازمة، وذلك كما لو كان الولد معتقدا بأن العطف والحنان قد انسلخا عن والده، كما لو كان الولد يعتقد مظلومية شديدة في تعامل والده معه. فالعطف وإن كان وصفا ملازما حقيقة وفي نفس الأمر للأب، ولكن هذا الولد يعتقد أن أباه على قدر عال من الظلم وأنه يظلمه كل يوم وكل آن وكل حين، فهو يتوهم انفكاك الأبوة عن شو؟ عن العطف. فيأتي المتكلم ويريد أن يحتج على ذلك المخاطب بأن يقول له سلمنا أن هناك تفكيكا أو أن سلمنا أنه لا يوجد ملازمة بين العطف وبين أبوة أبيك لك، ولكنه في خصوص هذا الموقف الذي تقفه أنت الآن يوجد شو؟ يوجد عطف. فإن كان سبب جفائك لوالدك هو أنه لا يعطف عليك فهو في هذه الحادثة قد عطف عليك، ولذلك مثل لذلك هذا أبوك عطوفا، يعني إن كانت العلة في جفائك لوالدك هو أنك تعتقد بأنه لا يعطف عليك وأن هذا الوصف ليس من الأوصاف اللازمة له فنسلم، ولكن جافيه حينما لا يكون عطوفا ولكنه الآن عطوفا. الآن العامل ما هو؟ هو هذا، يعني الإشارة الحسية، الإشارة إلى الواقع الشخصية، وعطوفا هي الحال. فقيد العامل الذي هو نفس هذا الموقف الشخصي، الحالة الشخصية، الإشارة الحسية، قيدت بالعطف، قيدت بالحال، ولذلك فيصح حين فيكون لهذه الحال حينئذ معنى محصل أو لا، إذ تقول هذا أبوك عطوفا، فهو ليس يريد أن يؤكد أن العطف لا ينفصل عن الأبوة، ليس هذا هو المراد من الحالة المؤكدة، وإن كانت تسميتها بالحالة المؤكدة توهم ذلك، ولكن هذه تسمية صناعية لأن هذه الحال متضمنة في المعنى السابق. ولكن الغرض منها هو أنك أيها المخاطب الذي تدعي الانفكاك، فإننا نسلم أن هذا الانفكاك الذي تدعيه يبرر لك بعض الجفاء الذي تصدره تجاه والدك، ولكنه في خصوص هذا الموقف هو عطوف عليك، وبالتالي هذا لا يبرر جفائك له. وهكذا يصح تخريج هذا الكلام على أنه حال، وهكذا يتراءى لنا أن هذه الحال حقيقة في قوة الوصف غير الملازم، في قوة الوصف شو؟ الوصف المنفك، لأنه قد نزل المخاطب منزلة شو؟ منزلة القائل في التفكيك. واضح صار؟ وهكذا صح أن يخرج عن القاعدة إلى هذا المورد، وبقي للحال معنى محصن. وأما المثال الثاني وهو قولنا أو قوله تعالى يوم أبعث حيا، فقد عرفنا أن النحاة جعلوه من المورد الأول أو من المورد الثاني؟ من المورد الأول، قد جعلوه من موارد الحال المؤكدة، ولكنها المؤكدة للعامل، إلا أن الشارح قد جعلها من موارد المورد الثاني، أي ما دل عاملها على تجدد صاحبه. ويظهر السبب في ذلك مما تقدم، وهو أن النحاة لما كان الخروج عن القاعدة عندهم في غاية السهولة وفي غاية اليسر، وكانت هذه الحال مما يصدق عليها أنها حال مؤكدة فتدخل في المورد الأول. وأما عند الشارح فالضابطة هذا المورد الأول لما كانت هي تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بادعاء التفكيك أو بتنزيل المخاطب منزلة المفكك بين صاحب الحال وبين الحال، فلا يصح إدراج مثال في هذا المورد إلا أن ينطبق عليه هذه الضابطة، وإذا لم تنطبق هذه الضابطة ولم يصح دعوى التفكيك فلا يمكن حينئذ أن نلتزم أنها داخلة في المورد الأول. وقوله تعالى يوم أبعث حيا، لا يمكن في المقام أن ننزل المخاطب منزلة المفكك بين الصفة وبين صاحب الحال. ليش؟ لوضوح أنه لا مجال للبعث إلا حال الحياة، ولا يمكن للمخاطب أن يدعي التفكيك بين البعث وبين الحال، إذ كيف يبعث وأنت لست حي؟ لأن البعث يقتضي حركة، والتحرك مظهر من مظاهر الحياة. إذن فأصل التفكيك دعوى في غير محل، دعوى لا يمكن أن ندعيها على أحد، لا يمكن أن ننزل أحدا منزلة المفكك. واضح؟ ولذلك فهذا لا يمكن إدراجه تحت المورد الأول، وإن كانت الحال يصدق عليها أنها حال مؤكدة. إذن فالمناط في جواز الخروج عن القاعدة ليس في كون الحال مؤكدة كيفما كان، وإنما في كونها مؤكدة باعتبار أن المؤكدة توجب هذه الضابط أو تحقق هذه الضابط. وإنما ذهب الشارح إلى أن قوله تعالى يوم أبعث حيا من مصاديق المورد الثاني، أي المورد الذي يدل فيه العامل على تجدد صاحب الحال. وقبل أن ندخل في بيان هذا المثال لا بد أن نقف أيضا على المبرر الذي لأجله جاز الخروج عن هذه القاعدة إلى المورد الثاني، وبيانه أن الحالة أو أن الحالة التي يدل عاملها على تجدد صاحبها تدل كذلك على أن صاحب الحال متكثر بتكثر العامل، وإذا كان صاحب الحال متكثرا بتكثر العامل، فيصح أن يقع سؤال، وهو أن ذلك أن صاحب الحال المتجدد هل هو على طريقة الحال صاحب الحال السابقة أو لا؟ الآن في قوله تعالى: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليه، قلنا أن الخلق فعل الله، والله دائم الفيض، ومقتضى دوام الفيض هو دوام الخلق، ودوام الخلق يقتضي دوام المخلوق. فيقع السؤال حينئذ أن المخلوق الثاني هل هو على وزان وشاكلة المخلوق الأول أو أنه يغايره؟ وبالتالي هذا سؤال له أثر عقلاني فيحتاج إلى جواب كذلك. فتأتي الحال لتدل على أن كل الخلق، كل مخلوقات هذا النوع سوف تكون على وزان واحد، إذ يقول يديها أطولا من رجليها، فيكون للحال معنى محصل أو لا؟ فيكون للحال معنى محصل، إذ تقول خلق الله الزرافة، الخلق يقتضي فعل الله يقتضي أن يكون دائميا، ودوام خلق الله يقتضي دوام المخلوقية، لأن الخلق من الأفعال، شو من الصفات الإضافية، من الصفات الذاتية والفعلية، من الصفات الفعلية التي تتوقف على صدور فعل من الأفعال، فلا بد من تكثر المخلوق. فيصح لسائل أن يسأل: خلقه للزرافة الأولى هل هو على نفس الطريقة وعلى نفس الوزان الذي كان عليه خلق الزرافة الثانية أو لا؟ فيأتي الجواب: حال كون يديها، يدي شو؟ يدي نوع الزرافة، مش يدي شخص الزرافة، يديها أطول، أو يديها حال كونها أطول من رجليها. إذن فلهذا المورد الثاني أيضا معنى محصل، لأن المحذور الذي لأجله امتنع كون الحال وصفا لازما هو أن لا يكون للكلام معنى محصل، فكلما كان هناك معنى محصل ارتفع هذا المحذور. إيش؟
أم من تنزيل منزلة السائل، أم من تنزيل منزلة السائل.
نعم، وهذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بلا إشكال، يعني دفع إشكال مقدر أو تنزيل المخاطب منزلة السائل أو غير ذلك. أو هو عبارة عن دفع سؤال توهمه، العبارة الأولى. جيد، إذا اتضح ذلك فقد ذهب الشارح إلى أن قوله تعالى ويوم أبعث حيا من مصاديق المورد الثاني، ببيان أن البعث أيضا فعل من أفعال المولى، وهو لا يقتصر البعث على خصوص المسيح عليه السلام لما دل من الأدلة ولما هو واضح، ولذلك فهذا يقتضي دوام البعث. فيقع السؤال حينئذ أن بعث المسيح عليه السلام، شوفوا لخصوصية في نفس المسيح، هل سيكون على نفس الشاكل التي يكون عليها بعث غيره من الأنبياء أو من البشر أو لا؟ فيأتي الجواب حينئذ ويوم أبعث حي، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون المراد أن عيسى عليه السلام سوف يبعث على طريقة البشر، كما أن البشر يبعثون أحياء فإنه هو أيضا سيبعث حيا، ويكون الغرض حينئذ من هذه الآية بناء على هذا المعنى هو شو؟ هو دفع توهم ألوهيته وأنه ليس من جنس البشر، لأن بعثه سيكون على طريقة البشر. وأما المعنى الثاني فهو أن يكون المراد هو أنه سيبعث عن حياة سابقة، بخلاف البشر فإنهم يبعثون شو؟ يبعثون عن حياة، عن موت سابق، بمعنى أن الله عز وجل حيث إنه لم يتوفى عيسى عليه السلام فحينما سيبعث عن موت، عن حياة سابق، وأما البشر فسيبعثون عن موت سابق. واضح؟ ويكون حينئذ الغرض شو هو؟ هو بيان أنه لم يمت، واضح؟ وإن كان الأول من هذين الوجهين هو الأول. ليش؟ اكتب
السياق.
ها؟
السياق
غير السياق. لماذا؟ نقول لما عرفنا سابقا من أن الحال حيث كانت قيدا للعامل في صاحب الحال فهي تدل على أن مضمون الحال وقت مضمون الحال هو وقت مضمون حصول الحدث، وبناء على التفسير الثاني يكون البعث عن حياة سابقة فيكون وقت زمن الحياة السابقة غير مقارن لحياته، وفلا يصلح لأن يكون قيدا للعامل في صاحب الحال، وهذا بخلاف الشق الأول فإنه يصلح بلا إشكال، واضح؟ لأنه وقت حصول مضمون الحال هو وقت حصول الحدث، وإلا لم تكن لحكايتها حالا وتقييد العامل بها. يعني لو كان صاحب الحال متصفا بالحال قبل القيد، قبل الحدث، قبل الفعل، قبل العامل، فلا معنى حينئذ لتقييد العامل به، جيد؟ ومعنى أن البعث سوف يكون عن حياة سابقة، يعني أن صاحب الحال كان يتصف بالحياة قبل البعث، صحيح؟ ثم اتصف بها بعد ذلك، واضح؟ فلم يكن وقت حصول الحال والحدث وعاملها واحدا، فلا يتحقق المطلوب. وهذا بخلاف الشق الأول. الشق الأول ماذا كان؟ هو أن بعثه سوف يكون على طريقة البشر لأنه نزله منزلة السائل، وهذا لا مشكلة فيه لأن له معنى محصل، واضح صار؟ وهو غير ناظر حينئذ إلى أنه هل كان يتصف بالحياة من قبل أو لا. وأما المورد الثالث الذي ذكره النحاة فهو قوله تعالى، كما قلنا، قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فقد عده الشارح من مصاديق المورد الثاني، أي الحال التي يدل عاملها على تجدد صاحبها، ببيان أن العامل ها هنا هو الإنزال، والإنزال يقتضي الخروج من عالم، من حيز، من رتبة إلى رتبة أخرى. فهو الذي أنزل، هو الذي أنزل إليكم الكتاب، ليس المراد من، قد لا يكون المراد من الكتاب هو القرآن بمجموعه الكامل، بل الكتاب هو القرآن بآياته المتفرقة. فالإنزال يدل على خروج هذه الآيات من عالم الملكوت إلى عالم البشر، جيد؟ وهذا الإنزال يدل على تجدد هذه الآيات. ولكن النحاة قد ذهبوا، أو الذي ذهب حقيقة، الذي اعترض على ابن الناظم هو ابن هشام في المغني، قال: وتوهم بدر الدين أن هذه الآية من مصادق ما تجدد صاحبه، وهو وهم، وبين الوهم بما حاصله أن كون هذه الآية من مصادق المورد الثاني يقتضي أن يكون صاحب الحال فيها متجددا، فكأنه لم ينظر إلا إلى هذه العبارة، لأنه باب ما دل العامل فيه على تجدد صاحبه. إذن كون هذه الآية من مصادق هذا الباب يقتضي أن يكون صاحب الحال فيها متجددا، وصاحب الحال ها هنا ما هو؟ هو الكتاب. والكتاب لا يمكن أن يكون متجددا لأنه قديم عندهم، والقديم لا يعرض عليه التجدد، لأن التجدد ما معناه هو طرو حالة لاحقة على الحالة السابقة، فهذا تجدد، والحالة اللاحقة تفني الحالة السابقة، كما أنها تبين أن لها أول، وما له أول فهو حادث، والكتاب ليس حادثا، فلا يمكن أن يكون من مصادق التجدد. نقول سواء قلنا بأن الكتاب حادث أو قديم، لا يرد مثل هذا الإشكال، وهو في غاية الفساد حقيقة وناشئ عن قلة التأمل في المثال. لأننا لا ندعي تجدد نفس الكتاب، وإنما ندعي تجدده في النزول، تجدده بحسب النزول، بأن تنزل آية فتنزل أخرى ناسخة أو موضحة أو شارحة أو غير ذلك للأولى. واضح؟ إذن فلا يلزم من كون المثال من مصادق التجدد القول بتجدد القرآن، سواء كنا نقول بقدمه أو بحدوثه، وإنما غاية ما يلزم هو تجدده بحسب النزول، يعني تجدده بالنسبة إلى المخاطر بحسب النزول. إذن فالإنزال يعني الذي يقتضي التجدد هو أو التجدد المتجدد هو القرآن ونزول القرآن واللون متجدد. ولذلك تكون الحال، شوف الحال قيدا للنزول هو التفصيل، لأن النزول يقتضي التفصيل، أو لأن التفصيل حقيقة في توضيح معنى التجدد، لأن معنى التجدد هو أن الأولى ستكون مبهمة والثانية مفصلة مثلا، هو أن الأولى ستكون منسوخة والثانية ستكون ناسخة، وهذا لا يجعل من القرآن كتابا متجددا، هو نفس القرآن، غاية ما في الأمر أن نزوله كان تجدديا بالنسبة إلى المخاطب. واضح؟ إذن فلا يوجد مشكلة، ولا نحتاج معه إلى فرض مورد ثالث، لا هو من المورد الأول ولا منه هو من المورد الثاني في شيء، ونوكله حينئذ إلى السماع. طيب نقرأ له. قال: والغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أي وصفا غير ثابت مأخوذا من فعل مستعمل. قوله الغالب هذا إشعار، أو يوهم أنه يرى ما يراه، شوف يرى ما يراه بقية النحاة. وقد تكون وصفا ثابتا اللي فش ها
فش
إنه
يكون
يكون مراد، شو
يكون مراد مثل النحاة
يوهم ما قلت أنا
حتى بيوهمش
جاي. وقد تكون وصفا ثابتا، هذا إشارة إلى الدعوة الأولى، وقد تكون جامدة، فتكون وصفا ثابتا إذا كانت مؤكدة نحو قوله تعالى هو الحق مصدقا. هذا أيضا نازع فيه ابن هشام، هذا المثال نازع فيه ابن هشام، قال هذا لا يمكن أن يكون، هذا ليس من مصادق الحال المؤكدة، بل ليس من مصادق الحال اللازمة، وإنما هو من مصادق الحال المنفك، وهذا على القاعدة. ليش؟ قال لأن طبعا بيان لماذا جعلوه حالة مؤكدة، قالوا لأن الحق لا يكون إلا مصدق ولا يكون كاذب. واضح؟ فنفس الصدق متضمن في شو؟ متضمن في دائرة، في خانة الحق. فصار معنى، فصار وصف الصدق المستفاد من مصدقا معنى تأكيديا وليس معنى تأسيسيا، لأنه مستفاد ومتضمن في نفس قولنا حق، وبالتالي فتكون هذا من مثال العامل المؤكد. يقول الشارح: سواء كان من العام، وإن كان هذا المثال ابن هشام يقول وإن كان هذا من أمثلة الحال المؤكد، ولكن هذا لا حاجة لذكرها هنا. ليش؟ قال لأنه ليس حالا لازما لصاحبه. كيف؟ قال لأن الحق يكون مصدقا ومكذبا. كيف؟ قال مصدقا للحق ومكذبا للباطل. فلما كان الحق مما يتصف بالتصديق تارة وبالتكذيب أخرى، علم أن التصديق ليس وصفا ملازما له. نقول أيضا هذا في غاية الوهم وفي غاية الفساد. ليش؟ لأنه إنما يكون التصديق وصفا منفكا إذا كان اتصاف الحق بالتصديق من غير الجهة التي يتصف بها بالتكذيب، ولكن عين تصديقه للحق هو تكذيب للباطل، لا أن للحق موردين متباينين على أحدهما يكون مصدقا وعلى الآخر يكون مكذبا. هو في نفس حال كونه مصدقا هو مكذب، وبالتالي فالحق لا ينفك أو التصديق لا ينفك عن الحق حتى حال كونه مكذب، ولذلك هو من الأوصاف، من الأوصاف اللازم وليس من الأوصاف المنفكة. وزيد أبوك عطوفا أو كان عاملها دالا على تجدد صاحبه. طبعا أكثر الشراح لم يقولوا هكذا، قالوا أو دلت الحال على تجدد صاحبه، ولم يقولوا أو كان عاملها دالا على التجدد. طيب، والشارح إنما أتى بهذا القائد حتى يخرج هذا المورد الثالث الذي جعلوه من موارد السماع، لأنه تجدد بحسب النزول. أو كان عاملها دالا على تجدد صاحبها كقولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أطول هي الحال طبعا، يديها بدل بعض من كل. ومنه قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لأن الضعف من الأوصاف الملازمة للإنسان سواء آن الخلق حال الخلق أو حال غير الخلق، ولذلك هو وصف ملازم. جيد، الشاهد واضح، الخلق يقتضي الدوام، أنه الخلق يقتضي الدوام المخلوق إلى آخره. فهل كل إنسان خلق على شاكلة واحدة وهي ضعف أو لا؟ فتأتي الحال ويكون لها معنى محصل. وقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة، قد عرفنا ما فيه. وقوله تعالى يوم أبعث حي، وأيضا هذا المثال قد عرفنا ما فيه. وإذا لم يكن كذلك فلا بد من كونها منتقلة. هنا يظهر مبناها، لا تقول جاء زيد طويلا ولا جاء زيد أبيض ولا ما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأنه بعيد عن الإفادة، يعني لأنه لا معنى محصل له. وتكون الحال جامدة إذا كانت في تأويل المشتق، هذا شروع في الدعوة الثانية، وهي أن الحال لا بد أن تكون جامدة. وقد وقع الخلاف أيضا بينهم، فذهب الأكثر ومنهم ابن هشام إلى أن الأصل في الحال أن تكون جامدة مشتقة أو مؤولة بالمشتق، ولكنه فسر الأصالة بعد ذلك بالأكثرية، وأجاز أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق. وأما الشارح فيرى أن كون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق يوجد منه مانع ثبوتي، وبالتالي كل حال تكون جامدة فلا بد من تأويلها بالمشتق. يأتي الخلاف في ذلك، والحمد لله رب العالمين.